إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم سننتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو نوع الحديث الحسن. يقول الحافظ السيوطي في ألفيته: المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا كذ ولا علل، وليرتب مراتبا والاحتجاج يستدي الفقهاء وجل اهل العلم، فان اتى من طرق اخرى ينمي. هذا سياتي ان شاء الله. هذه الابيات يتكلم فيها السيوطي عن تعريف الحديث الحسن وعن مراتبه وعن الاحتجاج به. فالمعنى العام لهذه الابيات يقول السيوطي: المقتضى، يعني الذي نقتضيه ونختاره، ويفهم من هذا ان هناك اقوال اخرى في هذا التعريف، في تعريف الحديث الحسن. المقتضى في حده، اي في حد الحديث الحسن، اي في تعريفه، ما اتصل يعني اسناده بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل، يعني هو الحديث الصحيح بعينه، الا ان راويه خف ضبطه شيئا ما، فليس هو تام الضبط كحال رواة الصحيح، وليس هو ضعيفا كحال رواة الأحاديث الضعيف، وإنما وسط بين هؤلاء وأولئك. وليرتب مراتبا، أي الحسن هذا درجات ومراتب بحسب إيه؟ حال الرواة. لأننا إذا قلنا قل ضبطه فقد يقل بنسبة أكثر من الأخرى، من هذه الحيثية تتنوع مراتبه، كما أن الصحيح أيضا مراتب. والاحتجاج يعني يستدي، يعني يختار أو يسلك الفقهاء وجل أهل العلم. حينما يقول جل أهل العلم، أي العلم بالحديث، وإلا فالفقهاء من أهل العلم، لكن يقصد هنا بأهل العلم أي بأهل العلم بالحديث، أي أن الاحتجاج بالحديث الحسن الذي هذه صفته يحتج به عامة الفقهاء أو الفقهاء عموما وعامة أهل الحديث، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، كما سيأتي الكلام في ذلك. أولا نتكلم عن تعريف الحديث الحسن. حينما نتكلم عن تعريف الحديث الحسن فلا بد أن نفرق بين تعريفه والاحتجاج به. يعني ربما سنطول الكلام في تعريف الحديث الحسن، وسيسمع السامع منا ومنكم في أثناء هذا الكلام كلاما هو متعلق بتعريف الحديث الحسن، بحد الحديث الحسن من حيث هو مصطلح حديثي، ما معناه عند علماء الحديث عليهم رحمة الله. هذا الكلام كله ينبغي أن يوضع في هذا الإطار، أنه يتنزل على ما يتعلق بالحديث الحسن. ربما تجد في ثنايا هذا الكلام ما يوهم عدم الاحتجاج بالحديث الحسن، فليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا، وإنما هذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى لاحقا عندما نتكلم عن الحديث الحسن هل يحتج به أو ليس يحتج به. لكن كثير من طلبة العلم يخلص فيأتي بأقوال متعلقة بتعريف الحديث الحسن فيفهم منها الاحتجاج أو عدمه. واضح هذا الكلام؟ وهذا خطأ في التعامل مع أقوال أهل العلم. ينبغي أن يوضع كل قول من كلام أهل العلم في موضعه اللائق به. نحن الآن سنتكلم عن تعريف الحديث الحسن، يعني سنجيب على سؤال واحد وهو إذا قال المحدثون هذا حديث حسن فماذا يقصدون؟ إذا قال المحدثون هذا حديث حسن فماذا يقصدون؟ هل يقصدون معنى واحدا أم معاني عدة؟ وهل هذه المعاني هناك إطار يشملها أم بعضها يشرق والآخر يغرب؟ سنرى ذلك إن شاء الله تعالى حينما نتناول تصرفات العلماء وأقوال العلماء في تعريف الحديث الحسن وفي تعاملهم مع هذا المصطلح الحديث. نحن قلنا في لقاءات سابقة أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أحيانا وأحيانا كثيرة يستعملون المصطلح الواحد على أكثر من معنى، على أكثر من معنى، فيقولون مثلا هذا فلان ثقة فيقصدون بالثقة في موضع معنى غير الذي يقصدوه في موضع آخر. فمن هنا نأخذ أن كلمة ثقة عند علماء الحديث تطلق ويراد بها عدة معاني. كيف نفرق ونميز هذه المعاني من تلك؟ من خلال السياق. أولا سياق الكلام يتبين لنا المراد من كلمة ثقة، أو من خلال معرفتنا باصطلاح هذا الإمام، باصطلاح هذا الإمام الذي استعمل كلمة ثقة. نحن لمعرفتنا بمنهج هذا الإمام ومذهبه واصطلاحاته سنستطيع أن نفهم مراده من مراد غيره إذا ما أطلقه أو غيره هذا المصطلح أو ذاك. فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى قد يستعملون المصطلح الواحد في أكثر من معنى، يستعملونه تارة على معنى وتارة أخرى على معنى آخر. ولهذا تجد في لغة المحدث وربما تعددت معاني الاصطلاح عند أهل الشام. وكثيرا ما نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله ينبهون على ذلك كالحافظ بن حجر العسقلاني وكالإمام الذهبي. فتجد مثلا كلمة منكر الحديث عند البخاري معناها يختلف عنه عند الإمام أحمد بن حنبل، وكلمة ليس بالقوي عند الإمام النسائي تختلف عنده عما هو عند غيره من أهل العلم. والتدليس يطلق أحيانا ويرد به الإرسال ويطلق به ويرد به التدليس المعروف لدينا والذي درسناه في علوم الحديث وسنتناوله إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى موضعه. هذه كلها مصطلحات تأتي في كلام المحدثين وفي استعمالاتهم ويقصد بها كثيرا أكثر من معنى، إما لاختلاف القائلين بها، يعني البخاري إذا قال هذا المصطلح فهو يقصد به معنى، وأحمد إذا قال نفس المصطلح يقصد به معنى آخر. فلما اختلف القائلون اختلفت دلالة المصطلح بحسب إيه؟ اصطلاح كل قائل من هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى، أو باختلاف الزمان والمكان. فقد يكون هناك مصطلح استعمل في زمن معين على معنى واستعمل في الأزمنة الأخرى على معنى آخر، كما ذكر بعض أهل العلم أن الخراسانيين يستعملون الأثر بمعنى المرفوع والموقوف، بمعنى المرفوع والموقوف. وذكر النووي وكذلك ابن الصلاح أن ذلك مما يختص به أهل خراسان، أهل إيه؟ خراسان. وإن كان بعد ذلك اشتهر وصار مصطلحا عاما، لكن قبل ذلك لم يكن بهذا الاصطلاح العام. وكما ذكر بعض أهل العلم أن المغاربة يطلقون عن في الإجازة، أن المغاربة يطلقون عن أي العنعنة عن فيما تحملوه عن طريق الإجازة، بينما لم يكن ذلك الصلاح من سبقهم من أهل العلم ولا هو الصلاح المشارقة. فإن المشارقة يستعملون عن فيما تحملوه سواء بالإجازة أو بالسماع أو بالقراءة، فأحيانا يضعونها في موضع السماع كسمعت وأخبرنا، وأحيانا يضعونه في موضع انقطاع كما هو حال المدلكين حيث يروون ما لم يسمعوا بصيغة العنعنة. إذن هذا اصطلاح للمشارقة. بينما المغاربة إذا قال الواحد منهم عن فهو يقصد أنه أخذه عن طريق الإجازة خاصة، فهذا اصطلاح له. فنحن حينما نعرف أن هذا الاصطلاح لفئة من الناس نفهم مرادهم حيث يستعملون هذا المصطلح. وكما يفعل بعض أهل العلم كالإمام ابن عين الأصبهاني وغيره حينما يطلق أخبرنا فيما تحمله عن طريق الإجازة. هناك كما ترون من يستعمل عن فيما تحمل عن طريق الإجازة، هناك من يستعمل أخبرنا، مع أن أخبرنا في أصل وضعها عند عامة المحدثين أنها تستعمل فيما أخذه المحدث أو السامع للحديث عن طريق العرض والقراءة، عن طريق العرض والقراءة، فهو يقول أخبرنا، واضح؟ بينما أبو نعيم الأصبهاني وجماعة من أهل العلم يستعملون أخبرنا فيما تحمله عن طريق الإجازة، فهذا اختلاف في الاصطلاح، اختلاف في الاصطلاح، فاللفظ هو اللفظ، هذا يقول أخبرنا وذاك يقول أخبرنا، غاية ما هنالك أن هذا أراد بأخبرنا معنى غير المعنى الذي قصده الآخر من قوله أخبرنا، وإن كان اللفظ إيه؟ واحدا، وهذا ما يسمى عند العلماء بالمشترك اللفظي، بالمشترك اللفظي، يعني لفظ واحد يشترك الجميع في استعماله، إلا أن البعض يستعمله في معنى والبعض الآخر يستعمله في معنى آخر، فصار هذه الحيثية مشتركا إيه؟ لفظيا. كذلك الحديث الحسن، حديث الحسن عند علماء الحديث استعمل على معاني عدة، ومن هذه الحيثية وقع الاختلاف في تعريفه وتحديد معناه، لأن الناس الذين وضعوا المصطلح وأرادوا أن يضبطوا الاصطلاحات والتعاريف نظروا في استعمال من تقدمهم لهذه المصطلحات وتلك الألفاظ، فإذا كانوا قد وجدوا السابقين عليهم استعملوا هذا المصطلح على معنى واحد لم يقع حينئذ اختلاف، إنما نشأ الاختلاف في تحديد معنى المصطلح، لأنه لما نظروا في استعمال من تقدمهم من أهل العلم في مع هذا المصطلح وجدوا أن بعضهم يستعمله على معنى والبعض الآخر يستعمله على معنى آخر، ووجدوا بعض العلماء يستعمله في موضع على معنى وهو نفسه يستعمله في موضع آخر على معنى آخر، فمن هذه الحيثية أو بسبب ذلك وقع الاختلاف بين أهل العلم في معنى هذا المصطلح، في معنى هذا المصطلح. والقاعدة في المصطلحات عدم الترجيح، القاعدة في المصطلحات عدم الترجيح، وذلك ما يعبر عنه العلماء بقولهم لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول هذا الاصطلاح استعمله فلان على معنى والآخر على معنى آخر والثالث على معنى ثالث والراجح استعماله على معنى الفلاني، هذا لا يتأتى في المصطلحات، إنما يتأتى في الأحكام أو القواعد التي توضع للحكم على الحديث بالقبول أو الرد، بينما المصطلحات هي ألفاظ تستعمل للدلالة على معاني معينة، فإذا وجدنا هذا المصطلح الواحد استعمل للدلالة على أكثر من معنى فنحن نفهم كل معنى أو كل لفظ حيث ورد في لسان على لسان بعض أهل العلم أو في موضع من كلامه على المعنى الذي عرف من المعنى الذي يقصده من ذلك المصطلح أو ذات، بمعنى نحن حينما نتكلم عن قاعدة نقول الحديث الذي يحتج به لابد أن تجتمع فيه شروط كذا وكذا وكذا، نجد بعض أهل العلم يشترط هذه الشروط كلها والبعض الآخر لا يشترط هذه الشروط أو بعض هذه الشروط، فلابد حينئذ أن نلجأ إلى الترجيح، لابد أن يكون هناك راجح ومرجوح، مصيب ومخطئ، لأن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، إما أن يصلح للاحتجاج به أو لا يصلح للاحتجاج به، فهذا موضع يصلح فيه الترجيح، فأنا أقول لا، الصواب اشتراط هذا الشرط ومن لم يشترطه أخطأ، لكن حينما نقول الحديث الذي نحتج به أو الحديث الذي اجتمعت فيه أوصاف معينة أنا أسميه حسن والآخر يسميه صالح والثالث يسميه صحيح وآخر يسميه جيد وذاك يسميه قوي، فهذه اختلاف في التسمية لا في المسمى، اختلاف في التسمية لا في المسمى، والاختلاف في التسمية لا تؤثر في الحكم، لأننا حينما نلجأ إلى معرفة الأحكام نلجأ إلى المسمى لا إلى الاسم، نلجأ إلى المسمى لا إلى الاسم، مثلا نحن قلنا في لقاءات سابقة إن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى يدخلان في كتابيهما أحاديث تتحقق فيها شرط الحديث الحسن، مع أنهما قال إنها أحاديث صحيحة، كيف ساغ لهم ذلك؟ ساغ لهم ذلك حيث الأسماء، هم قالوا نحن نسمي هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، من حيث التسمية يصدق عليها اسم الصحيح، يصدق عليها اسم الصحيح، فهو اختلاف في التسمية، وهؤلاء يسمونه حسن والآخرون يسمونه صحيح، لكن هل اختلف هؤلاء أو أولئك في أن هذه أحاديث مرتبتها من أدنى مراتب المقبول، من أدنى مراتب الحديث المحتج به؟ لم يختلفوا في هذا، فهم لم يختلفوا في الدرجة التي يستحقها من حيث القبول والرد، إنما اختلفوا في الاسم فقط، اختلفوا في الاسم فقط. كالعلماء الذين فرقوا بين التدليس وبين الإرسال الخفي، التدليس والإرسال الخفي والمنقطع والمعضل، هذا اختلاف في التسمية، هذا اختلاف في التسمية. فهم يقولون الذي صفته هكذا نسميه مرسلا، والذي صفته هكذا نسميه إرسالا خفيا، والذي صفته هكذا نسميه منقطعا، والذي صفته هكذا نسميه معضلا. لكن الجميع عندهم غير محتج به، الجميع عندهم غير محتج به، ولم يختلفوا في ذلك. ربما نجد بعض العلماء يطلق المنقطع في موضع المرسل، او المرسل في موضع او المنقطع، او المعضل في موضع المنقطع، والمنقطع في موضع المرسل. من العلماء من لو يفرق بين التدليس والارسال الخفي، فيجعل الكل ارسالا، او بعضهم يجعل الكل تدليسا. هذا اختلاف في التسمية، اختلفوا هذه الصورة ماذا نسميها، هذه الصورة ماذا نسميها، هل نسميها ارسال، نسميه تدليس، نسميه اعضال، نسميه انقطاع. هذا اختلاف في اسم هذا النوع من انواع الحديث، لكنه عند العلماء كله غير محتج به، فمن حيث الحجة لم يختلف ان هذه الانواع جميعها لا يحتج بها. فالاختلاف ها هنا اختلاف في الاسماء ام في المسميات؟ في الاسماء، والاختلاف في الاسماء لا يضر، كما قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. هذا كتاب، بعضهم يسميه كتابا، والاخر يسميه دفترا، والثالث يسميه كراسة، ورابع يسميه كشكولا. اختلفنا في الاسماء، لكن هل اختلفنا ان هذا يحتوي على مادة في علم الحديث؟ لم نختلف في حقيقته، لم نختلف في حقيقته، انما اختلفنا في اسمه. والاختلاف في الاسماء لا تضر، سمي ما شئت، لكن حينما نتكلم عن الاحتجاج او عدمه فلا بد ان تتضح الصورة، فنقول الحديث الذي صفته كذا يحتج به، مهما سميناه صحيحا او حسنا او مقبولا او صالحا او قويا، لا يعنينا ذلك، لا يعنينا ذلك. نحن الان نتكلم عن قضية احتجاج، فاذا تكلمنا عن قضية احتجاج فنحن نضع ايدينا على شرائط الاحتجاج بصرف النظر عن اسمائها، بصرف النظر عن اسمائها. فمن هذه الحيثية كما قلت اختلف العلماء في تحرير معنى الحسن، بتحرير معنى الحسن، ماذا يقصد المحدثون من قولهم هذا حديث الحسن. نظر المحدثون الى صنيع اهل العلم والى ما جاء من اقوالهم التي اشتملت على تعريف للحديث الحسن، فوجد العلماء، علماء المصطلح الذين جمعوا لنا مصطلح الحديث، وجد هؤلاء ان عبارات الائمة السابقين عليهم متباينة مختلفة، ووجدوا ايضا استعمالهم لهذا المصطلح متباين مختلف. فإذا أرادوا أن يفهموا معنى من المصطلح بمقتضى صنيع بعض أهل العلم، وجدوا غيره من أهل العلم يستعمله على معنى آخر فتحيروا. بل وجدوا العالم الواحد ربما يستعمل المصطلح، مصطلح الحسن على معنى، ثم هو نفسه في موضع آخر يستعمله على معنى آخر. فلو أن استعمال أهل العلم اتفق في التعامل مع هذا المصطلح لما اختلفوا، ولما قالوا إذا قال المحدثون هذا حديث حسن فيريدون به كذا وكذا. ثم وجدوا أيضا النصوص الواردة عن علماء الحديث التي تضمنت تعاريف أو ذكر أوصاف هذا النوع من الحديث وهو الحديث الحسن، وجدوها أيضا متباينة ومختلفة على الأقل في الظاهر. فوجدوا الترمذي له تعريفا، له تعريف في الحديث الحسن، والخطاب له تعريف ايضا في الحديث الحسن، وغيرهما ايضا من اهل العلم لهم تعاريف في الحديث الحسن. فلما نظروا في هذه التعاريف وجدوا تباينا بينها، ولو حتى من حيث الظاهر. من هنا نشأ اختلاف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في تعريف الحديث الحسن. اقدم تعريف للحديث الحسن هو ما جاء عن الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. لما اقول اقدم تعريفي اقصد نص عن امام بشرح هذا المصطلح الوارد على ألسنة اهل العلم، والا فاستعمال الحسن موجود قبل الترمذي، لان بعض اهل العلم كالامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم كالحافظ بن حجر وكابن رجب الحنبلي وابن القيم وغيرهم قالوا ان الترمذي اول من قسم الحديث الى القسمة الثلاثية المعروفة صحيح وضعيف وحسن، وهو الذي شهر هذا المصطلح وهو مصطلح الحسن، فتعقبه بعض اهل العلم من الذين جاءوا بعد ذلك وبعض المعاصرين بان الحسن كان موجودا قبل الترمذي، وهذا لا يخفى على مثل الامام شيخ الاسلام ابن تيمية ولا على غيره من اهل العلم مما سميناهم، هذا لا يخفى عليهم، وانما قالوا ان هذا المصطلح وان كان موجودا لدى العلماء الذين كانوا قبل الترمذي الا انه اولا لم يكن عندهم قسيما للصحيح والضعيف، بمعنى لم يكن قسما مستقلا من اقسام الحديث، بل كان مندرجا تحت الحديث الصحيح كما ذكرنا في لقاءات سابقه. فالحديث عند المتقدمين على الترمذي صحيح وضعيف، والحسن نوع من انواع الصحيح، فبهذا الاعتبار يصح كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه من ان التقسيم الثلاثي لا يعرف الا عن الترمذي، والا فجميع انواع الحديث موجوده قبل الترمذي، كالمعضل والمنقطع والمرسل والمقلوب والمدرج الى غير ذلك، كل ذلك موجودا، لكن هل احد قال انه قسم من اقسام الحديث يتندرج الانواع الاخرى تحته؟ لم يقل ذلك احد، انما قالوا هذا مصطلح موجود، هذا نوع من الحديث موجود، ولكنه يندرج تحت نوع الصحيح او نوع الضعيف، تحت نوع الصحيح او نوع الضعيف، الا ان الترمذي هو الذي جعله نوعا مستقلا، جعله نوعا مستقلا، فصارت القسمة عنده ثلاثية بعد ان كانت ثنائية. فاول من عرف الحديث الحسنة هو الامام الترمذي، وهو الذي وضع له ضابطه وقاعدته، وكلامه معروف ومشهور مذكور في كتابه السنن كتابه الجامع في اخره في باب العلل الذي في اخر كتاب الجامع، حيث قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فانما اردنا به حسن اسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث جاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا هو التعريف الاول، وهو غالبا ما تجده في كتب مصطلح الحديث يصدر به هذا النوع من انواع الحديث نوع الحسن، فيذكرون تعريف الامام الترمذي للحديث الحسن بانه كما قال الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، هذا الكتاب يعني كتاب الجامع له، فانما اردنا به حسن اسناده، عندنا حسن اسناده، عندنا كيف يكون حسن الاسناد؟ قال كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث جاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وهذا التعريف الذي قاله الامام الترمذي سنتناوله باستفاضه ان شاء الله تعالى عندما نتكلم عن معنى قول الترمذي حسن صحيح، وسيفرده المؤلف بفصله. ثم ياتي بعد ذلك تعريف اخر، وهو للامام الخطابي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، لما عرف الحديث الحسن في مقدمه كتابه معالم السنن قال ما هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ترون كما تنظرون الى التعريفين ان احدهما يشرق والاخر يغرب، تعريف الخطابي يفهم منه انه يتكلم عن رواية بحدة، رواية واحدة اتصفت بهذه الاوصاف، بينما كلام الترمذي يدل على ان الحديث الحسن لا يوصف به رواية بمفردها، انما ذلك لمجموع روايات انضم بعضها الى بعض، لانه قال وان يروى من غير وجه نحو ذلك، فيفهم من ذلك ان الحسن عنده لا يتوصف لرواية بعينها، انما هو وصف لروايات انضم بعضها الى البعض، بينما كلام الخطابي معناه يفهم منه ان الحسن يطلق على رواية بعينها، يصلح ان توصف بكونها حسنة، يصلح ان توصف بكونها حسنة. فمن هنا اختلف العلماء، اختلفوا في اولا هل الكلام الخطابي هو نفسه كلام الترمذي، يعني هل مؤدى ومفاد كلام الخطابي هو نفس مؤداه كلام الترمذي وان اختلفت الالفاظ، ام بينهما اختلاف؟ فمن العلماء من قال ابدا ليس بين كلام الخطابي وكيف بين كلام الترمذي اي اختلاف، غاية ما هنالك ان الخطابي اوجد ما اذهب فيه الترمذي، اوجد ما اذهب فيه الترمذي، فالخطابي رحمه الله تعالى
استعمل في الدلالة على مراد الترمذي ألفاظ أقل من تلك التي استعملها الترمذي، وإلا في المعنى واحد. ومنهم من قال أبدا كلام الترمذي في باب وكلام الخطابي في باب آخر، كلام الترمذي في باب وكلام الخطابي في باب آخر. فتعالوا بنا نحاول نفهم وجهة نظر هؤلاء ووجهة نظر أولئك. في حد معانا على الخط؟ يعني احنا النهارده بنتكلم في حديث الحسن، يعني انت شايف اخوه كده يعني بتبص في العربيات الرايحه جايه، نكمل ولا كفايه كده النهارده؟ فاهمين احنا بنتكلم على التلميذ والخطابي. التلميذ دوت بقى ايه؟ يعني التلميذ دوت قاسم للصحيح؟ ها؟ لا، التلميذ دوت امام، امام من الائمه الذين تكلموا بالحديث الحسن، وليس هو نوع من انواع الحديث. فمن قال ان كلام الخطابي هو بعينه كلام الترمذي، قال قول الترمذي الذي عرف مخرجه واشتهر ايه رجاله، عرف مخرجه، قال ان قوله عرف مخرجه معناه الا يكون شاذا، لان الشاذ عبده المعروف او المشهور او المحفوظ، يعني عكس المعروف هو الشاذ او المنكر، عكس ما لا يعرف يكون شاذا او يكون ايه منكرا. وإن هذا على قول من ايه من يفرق بين الشاذ والمنكر، وسيأتي انهما سواء عند اهل العلم، فيكون هذا شاذ ومقابله يقولون محفوظ او معروف، محفوظ او معروف، او هذا منكر ومقابله محفوظ او معروف. المهم أن الشاذ حديث لم يحفظ، والمعروف حديث حفظ، ماشي الكلام؟ فقال إن قول الخطابي عرف مخرجه أي ليس شاذا، لأن الشاذ غير معروف المخرج، غير الشاذ غير معروف المخرج. قال وإنما نعرف مخرجه بأن يكون إيه مرويا من غير وجه، فروايته من غير وجه إنما هي وسيلة نفي الشذوذ عنه، هي وسيلة نفي الشذوذ عنه. فقول الخطابي ما عرف مخرجه لا يعني أنه يتكلم عن إسناد الزاهدة أو على إسناد المفرد. اتصال الشذوذ، لأن احنا النهاردة بنتكلم في حاجات يعني غريبة عليكم، أول مرة تسمعوها ولا إيه؟ وإن كان موجود الكتب أنا عارف مفتروش يعني، لكن أنا بدأ اللي قالوه، ماشي الكلام؟ فعلى الأقل يعني ما قريتهوش اسمعه، ولو قريته افهمه، ماشي الكلام؟ فالعلماء الذين قالوا ليس بين كلام الخطابي وكلام الترمذي خلاف، فسروا كلام الخطابي على هذا النحو، قالوا قول الخطابي ما عرف مخرجه، قالوا عرف يعني شاذ المخرج معناه ألا يكون شاذ. واحد يقول الله، ازاي الشاذ غير معروف المخرج؟ أليس الشاذ مخرجه معروف لأننا نعرف كل من رواه من الرواة؟ أنا عايز الأسئلة دي، يعني هي دي الأسئلة اللي خلينا أتحرك يعني معايا، يعني كيف يكون الحديث غير كيف يكون الشاذ غير معروف المخرج ونحن نرى بين أيدينا مخرجه، إنه يروى بإسناد والإسناد بين أيدينا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فكيف لا نعرف مخرجها؟ ومخرجه بين أيدينا نستطيع أن نعرفه من خلال النظر في الإسناد، صح الكلام؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام دوت أو إشكال في غاية الوجاهة. فنقول أبدا الشاذ ليس معروف المخرج، فرق بين أن يكون له إسناد وبين أن يكون السند معروفا أو مخرجه معروف. ما هو مخرج الحديث؟ حينما نأتي مثلا إلى حديث يروى عن الزهري، عن الزهري عن نافع، الزهري عن سالم عن ابن عمر، فإذا كان الحديث هذا الحديث معروفا من حديث الزهري، يرويه أصحاب الزهري عن الزهري، فذلك حديث معروف المخرج. لكن إذا رواه بعض الضعفاء مثلا عن الزهري، هل نقول إنه معروف المخرج؟ لا نقول إنه معروف المخرج بناء على الرواية التي بين أيدينا، لأنها لم تصح إلى الزهري، والزهري هو مخرج الحديث، فلم يصح السند إلى من خرج من عنده الحديث. فوجود إسناد إلى إمام يدور عليه إسناد الحديث ليس معنى هذا أن الحديث عرف مخرجه، إنما المخرج يكون معروفا عندما يرويه عن الزهري مثلا أصحابه الحفاظ للحديث. فنقول هذا الحديث فعلا ثبت أن الزهري رواه فمخرجه معروف، وإلا فهو شاذ أو منكر، لأن تفرد الضعيف عن الزهري يعد ماذا؟ منكرا. أو تفرد من أخطأ عن الزهري عن الزهري حتى ولو كان جملة الثقات ولكنه أخطأ على الزهري يكون حديثه شاذ، والشاذ حينئذ الخطأ، والخطأ لا يعتبر من المعروفة المخرج. الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني نقل في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، تعرفوا الكتاب ده؟ معروف مطبوع. نقل عن الإمام ابن العربي صاحب عربي الأحوازي في شرح كتاب الترمذي وهو أيضا مطبوع، نقل عنه من هذا الكتاب، وأنا رجعت للكتاب فوجدت الكلام فيه واضح. عندما أراد ابن العربي أن يفسر معنى مخرج الحديث قال مخرج الحديث أن يكون الحديث معروفا عند أهل بلد الراوي الذي رواه، أن يكون الحديث معروفا عند أهل بلد الراوي الذي رواه. كيف يكون هذا؟ ضرب مثالا قال لو أن حديثا يرويه قتادة من أهل البصرة بصري، فإذا رواه عنه البصريون كان معروفا المخرج، أما إذا لم يروه عنه البصريون إذا ما رواه غيرهم لا يكون حينئذ معروف المخرج بل يكون شاذا. وأقره الحافظ بن حجر على ذلك في كتاب النكت، فثبت أن عرفان المخرج ليس مجرد أن يكون للحديث رواية يروى به، وإنما أن تكون هذه الرواية محفوظة عمن خرج من عنده الحديث. فهمتم الذكرى؟ فهمتم الذكرى هذه؟ طيب على هذا الحديث المرسل معروف المخرج، المرسل دوت ايه يعني تبع ايه ده؟ ها؟ المرسل تبع ايه يعني تبع الموضوع يعني؟ ها؟ المرسل تبع ايه؟ مولد النبي؟ مولد النبي ايه؟ ايه مولد النبي ده؟ المرسل تبع ايه؟ تبع الموضوع يعني؟ ما انت كتير ليه يا جماعة؟ الظاهر انا يعني دخلت غلط يعني. المرسل ده تبع ايه؟ سيبك من ضعيف، يعني يصنف تحت ايه؟ تحت السقط من الاسناد، يعني سقط من اثنائه رجل، فنحن لا نعرف هذا الرجل، ولاننا لا نعرف هذا الرجل فلا نستطيع ان نقول ان مخرجه عن فلان او عن فلان. تذكرون ما ذكرناه في لقاءات سابقه لما ذكرنا كلام الامام الشافعي رحمه الله عليه وهو يتكلم عن المرسل وعن كيفيه الاحتجاج به وشرائط ذلك، فقال ايه؟ ان المنقطع يصل به المرسل أمره مغيب، أمره مغيب. ليه أمره مغيب؟ لأن الرجل الذي تحدث لا ندري هل هو ثقة أم غير ثقة. ثم تكلم عن أنه إذا انضم للحديث كذا أو كذا أو كذا يعني المرسل، فنستطيع أن إيه؟ نعرف بذلك صحة مخرج المرسل، يعني كأن هذه العوابط التي انضمت إلى المرسل لكي يحتج به القضية أن الاحتجاج هو ثمرة هذا الاعتبار، لكن في الواقع أن هذا الاعتبار من قبله ما هذا الاعتبار إنما كان في الأساس من أجل أن نعرف هل المرسل مخرجه عن ثقة أم عن غير ثقة. فاستطعنا من خلال هذه الأمور التي انضمت إلى المرسل أن نعرف حال الواسطة التي سقطت من أثناء الإسناد، إن لم نكن نعرفها من حيث التحقيق فعلى أقل نعرفها من حيث الإيه؟ التقريب، يعني مش عارف مين هو فلان بعينه لكن نعرف أنه ثقة. كيف عرفت أنه ثقة؟ بالعوابط والمقويات والروايات التي انضمت إلى المرسل، فدلتنا أن الذي سقط من أثناء هذا الإسناد المرسل كان رجلا ثقة وإن لم نعرف عينه ومن هو. واضح هذا الكلام؟ إذن هنا المرسل في حد ذاته أو المنقطع أو المعضل مخرجه غير معروف، إنما يكون معروفا إذا انضم إليه ما يدل على كونه إيه؟ معروفا. فهنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله قال إيه؟ لا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو إيه؟ ذلك، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وكل ذلك إنما نتوصل من خلاله إلى سلامة الحديث من أن يكون إيه؟ شاذا. ألا يكون شاذا؟ وكيف يتحقق عدم الشذوذ؟ بأن ينضم إلى الحديث ما يرفع عنه الغرابة التي تكون مظنة الشذوذ، التي تكون مظنة الشذوذ. فهذا ما أجمله الإمام الخطابي في قوله إيه؟ ما عرف مخرج. ثم يأتي ما اشتهر رجاله. قالوا قول الخطابي ما اشتهر رجاله هو كمثل قول الترمذي لا يكون بإسناده من يتهم بالكذب، أي من اشتهر رجاله بالعدالة، من اشتهر رجاله بالعدالة. ثم يكونون على درجات، فمنهم الثقة ومنهم الصدوق ومنهم الضعيف الذي لم يصل به الضعف إلى أن يطعن فيه عدالته وهو متهم بالكذب، وهو متهم بالكذب. فمن هنا تتفق عبارة الخطابي مع عبارة الترمذي. فهمتم وجهة نظر هؤلاء القوم من العلماء؟ هناك آخرون قالوا لا، بين كلام الترمذي وكلام الخطابي فرق، فالترمذي يتكلم عن نوع من الحسن بينما الخطابي يتكلم عن نوع آخر من الحسن. الترمذي يتكلم عن الحسن الذي يكون حسنه نابعا عن انضمام روايات بعضها إلى بعض، بينما الخطابي يتكلم عن الحسن الذي يكون حسنه نابعا من روايات بذاتها. وهذا نوع وذاك آخر. فالنوع الذي يتكلم عنه الترمذي هو الحسن بالمجموع، والذي يسميه الحافظ بن حجر بالحسن لذاته لغيره، أي الحسن ليس نابعا من روايات بذاتها، وإنما نشأ الحسن أو تولد الحسن من انضمام هذه الروايات وبعضها إلى بعض، هذه الروايات بعضها إلى بعض، فتولد من مجموع هذا الانضمام نوعا نسميه بالحديث الحسن. فالحسن ليس صفة لمفردات هذه الروايات، فلا توصف كل رواية من هذه الروايات بأنها حسنة، ولا يصح ذلك عند الترمذي، إنما الحسن صفة لمجموع هذه الروايات جميعا بانضمام بعضها إلى بعض، فإذا انضمت فالانضمام يتولد منه الحسن، وليس الحسن ناشئا من رواية منبعثا من رواية بعينها من تلك الروايات. ويفهم من هذا أن هذه الروايات كلها لابد أن تكون دون الحسن، لابد أن تكون دون الحسن، لأن لو كان في بعضها ما هو حسن، فالحسن ليس ناشئا حينئذ من الانضمام، بل بعض هذه الروايات ما هو حسن بمفرده. فإذا انضم إلى هذه الروايات التي هي حسنة ما يقويها، فهذا يرقيها إلى الصحة أصلا، فهي فوق الحسن وليس دون الحسن ولا هي من الحسن. أما كلام الخطابي هذا عندما يذهب إلى التفرقة بين كلام الخطابي وكلام الترمذي، قالوا إن كلام الخطابي يتكلم فيه عن نوع آخر من أنواع الحديث الحسن، وهو الحديث الحسن لذاته، أو الحسن الذي يكون الحسن فيه نابعا من روايات بعينها، فهذه رواية تحقق فيها صفة الحسن، تحقق فيها صفة الحسن لكون رواتها موصوفين بوصف ما، والرواية موصوفة أيضا بوصف إيه؟ ما. هذا الوصف لما تحقق في هذه الرواية بعينها استحقت أن توصف الرواية بكونها إيه؟ حسنة. فقالوا الحسن الذي عند الترمذي يختلف عن الحسن الذي عند الخطاب، يختلف عن الحسن الذي عند الخطاب، وأكدوا هذا. قالوا إن كلام الترمذي فيه نوع حسن أو نوع تكرار، لأنه قال لا يكون في الحديث شاذا، ثم قال ولا يروى ويروى بغير وجه نحو ذلك، هو عندنا حديث حسن. قالوا وإنما كان يكفي أن يقول ولا يكون الحديث شاذا، لأن روايته من غير وجه نفي للشذوذ، وهو قد نفاه أولا في الشرط الثاني بقوله ولا يكون الحديث شاذا، فلماذا يكرر ويقول ويروى من غير وجه نحو ذلك؟ وتكلم العلماء كلاما طويلا، فبعضهم يقول لا، كلام قول الترمذي ولا يكون في إسناده ويروى من غير وجه نحو ذلك غير قوله ولا يكون الحديث شاذ، بل قوله يروى نحوه من غير وجه أفاد معنى آخر غير الذي أفاده قوله ولا يكون الحديث شاذ. كيف هذا؟ اختلفوا أيضا في وجه الاختلاف بين قوله لا يكون الحديث شاذا وقوله يروى غيره نحوه من غير وجه. فالحافظ بن حجر العسقلاني قال إن قوله يروى نحوه من غير وجه معنى زائد يفيد معنى آخر، ولم يشرح هذا المعنى، ولم يشرح هذا المعنى. بينما إذا كشف غيره من أهل العلم قالوا لا، في الواقع أن هذا تكرار، أن هذا حسن، لأن رواية الحديث من غير وجه هي نفي للشذوذ وقد نفاه أولا، فلماذا يعيد بعد ذلك فيقول يروى نحوه من غير وجه؟ وأنا لم أرى يعني جوابا كافيا للدفاع عن إمام الترمذي في هذه النقطة إلا ما ظهر لي وأقوله والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، أن قول الترمذي عليه رحمة الله تعالى لا يكون الحديث شاذا له معنى يختلف عن معنى قوله ويروى نحوه من غير وجه. فإن قوله لا يكون الحديث شاذا هذا متعلق بالإسناد، ويروى نحوه من غير وجه متعلق بالمتن، لأن الترمذي عليه رحمة الله هو إمام جمع بين الفقه والحديث، يعلم أن الحديث لكي يكون معمولا به محتجا به ليس فقط يشترط أن يكون معناه مرويا من غير وجه، بل لابد أن تكون هذه الأوجه جميعها سالمة من الشذوذ من حيث الإسناد. لأننا لو فرضنا أن بين أيدينا مثلا 5 روايات اتفقت على معنى، ولكن كل رواية منها هي شاذة من حيث الإسناد، أخطأ فيها راويها، فاجتماعها لا ينفع، اجتماعها لا ينفع، بل لابد أن تسلم كل رواية من تلك الروايات من أن توصف بكونها شاذة من حيث الإسناد. فإذا سلمت كل رواية من تلك الروايات عن شذوذ الإسناد فإن اتفاقها في المعنى وفي المتن الذي تضمنه ذلك المعنى مما ينفع، ويكون ذلك دفعا للشذوذ عن المعنى أو عن المتن الذي اشتمل على هذا المعنى في مجموع هذه الروايات. فاهمين هذا الكلام؟ نقول تاني، عندنا حديث مروي بخمس أسانيد، أحدها عن أبي بكر والآخر عن عمر والثالث عن عثمان وهذا عن علي وهذا عن أبي هريرة. هذه الأسانيد الخمسة اتفقت في المتن أم لا؟ اتفقت في المتن، فهل ينفع حينئذ أن نقول إن هذا المتن قد روي من غير وجه وعليه فليس هو بشاذ؟ لا يكون ذلك إلا إذا كان سند كل متن من تلك المتون سالما من أن يكون شاذا أو منكرا. فإذا كان كل سند من تلك الأسانيد شاذا، إذا كان كل سند من تلك الأسانيد شاذا فاجتماعها لا ينفع، لأن اجتماع الشاذ إلى الشاذ هو زيادة في الشذوذ ولا ينفع حينئذ في تقوية الرواية. إنما تتقوى الرواية إذا كانت سالمة من الشذوذ أو سالمة من النكارة. فكأن قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا أي من حيث الأفراد، فكل رواية لابد أن تكون سالمة من أن تكون شاذة، أو على الأقل الرواية التي نبحث عما يقويها لابد أن تكون إيه؟ سالمة من الشذوذ. ثم بعد ذلك إذا انضم إليها ما يقويها مما هو مثلها السلامة من الشذوذ، فحينئذ المجموع يتولد منه الحديث الحسن. وهذا يذكرنا بصنيع الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مع الحديث المرسل. ماذا فعل الشافعي؟ هل الشافعي رحمة الله عليه قوى المرسل بالانضمام المجرد؟ لا، احنا هنا مش فوق. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى تعلمون أنه قوى المرسل واحتج به. عندما قوى المرسل هل قواه بانضمام مجرد؟ هل قواه بانضمام مجرد يعني رواية تنضم إلى رواية تنضم إلى الرواية وكل ذلك ينضم إلى المرسل فيتولد الاحتجاج بالمرسل لانضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض؟ الشافعي اشترط شرائط أولا في المرسل لكي يصلح لأن يتقوى، ثم اشترط شرائط في المقويات التي تنضم إليه فتحدث القوة. اشترط في المرسل شرائط، هذه الشرائط تعرفونها، الغرض منها أن يكون مخرج المرسل معروفا. فأولا اشترط أن يكون التابعي كبيرا لا صغيرا، لأن الصغار التابعين يروون عن الضعفاء والمجروحين والكذابين بخلاف إيه؟ كبار التابعين. واشترط أن يصح الإسناد إلى من أرسل الحديث، وألا يكون هذا المرسل الذي أرسل الحديث معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجروحين، وأن يكون هو نفسه ثقة ليس يخالف الحفاظ فيما يرون. فهذه شرائط اشترطها الشافعي رحمة الله عليه في الرواية التي سيقويها بعد. فالرواية في أصلها لابد أن تكون سالمة مما يكون سببا للشذوذ أو سببا للنكارة. ثم بعد ذلك ذكر ما يتقوى به المرسل الذي تحققت فيه هذه الأوصاف وتلك الشرائط. كذلك الإمام الترمذي هو بين أيديه رواية ليس في إسنادها من اتهم بالكذب. هذه الرواية التي بين أيدينا لكي تكون حسنة لابد أن تكون هي نفسها سالمة من الشذوذ، سالمة من الشذوذ. ثم بعد أن نطمئن إلى كونها سالمة من الشذوذ نبحث لها عما يقويها. فإذا رويت من غير وجه كان ذلك الحديث الذي حدث له ذلك الانضمام حديثا حسنا. فقول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا أي ذلك الحديث الذي رواه من ليس متهما بالكذب الذي هو أصل الباب الذي سنبحث له عما يقويه. وقوله ولا وأن يروى نحوه من غير وجه هذا شأنه ما الروايات التي تنضم إلى تلك الروايات الأم، فلابد أن تكون روايات متعددة، وأيضا بطبيعة الحال أن تكون مثل الرواية المقوى، لأن الرواية تقوى بما هو مثلها أو أقوى منها وليس بما هو دونها. فلابد أيضا أن تكون هي الأخرى سالمة من الشذوذ. فقول الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يكون الحديث شاذا متعلق بالرواية التي سنبحث عما يقويها، متعلق بالرواية التي سنبحث عما يقويها. قوله ويروى من غير وجه نحوه أي نحوه في علم الشذوذ، وفي ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هذه الروايات الأخرى إذا انضمت إلى تلك الرواية السالمة من الشذوذ والسالمة من المتهم بالكذب فالمجموع يتولد عنه الحديث الإيه؟ هناك من العلماء من قال إن الترمذية يتكلم عن نوع من الحسن والخطابي يتكلم عن نوع إيه؟ الواقع والذي أراه أنا وأميل إليه أن كلام الخطابي وكلام الترمذي كلاهما يصب في معين واحد، وكلاهما يخرج من مسكاة واحدة، وكلاهما يدل على معنى واحد. فكلام الترمذي مثل كلام الخطابي، ليس الكلام الترمذي في باب وكلام الخطابي في باب آخر. يدل على ذلك أن الخطابي بعد أن قال هذا الكلام، قال الحديث الحسن الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال إيه؟ وعليه عامة أهل الحديث وبه يحتج عامة الفقهاء، وهذا إنما يصدق على الحسن غير الحسن ذاته، لأن أغلب الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء إنما يصدق عليها الحسن لغيره لا الحسن لذاته، والحسن لذاته قليل جدا بالنسبة إلى الحسن، والحسن لذاته قليل جدا بالنسبة إلى الحسن لغير. لا سيما نحن نعلم من معلوماتنا السابقة أن الحسن لذاته هو أصلا قسم من الصحيح عند جمهور أهل العلم من العلماء المتقدمين. فلم يقل أحد من العلماء هناك صحيح وحسن اللهم إلا عند الترمذي، والترمذي كما ترون لا يتكلم عن الحسن الذاتي إنما يتكلم عن الحسن لغيره. فمما يؤكد أن كلام الخطابي كمثل كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن أن الخطابي بعد أن ذكر هذا التعريف قال إيه؟ وعليه إيه؟ عامة العلماء وبه يحتج عامة الفقهاء، وإنما الأحاديث التي يحتج بها عامة الفقهاء أغلبها من الأحاديث التي يصدق عليها حسن لغيره وليس الحسن لذاته. الحسن لذاته موجود ولكنهم لا يوجد بكثافة في كلامه كما هو حال الحسن لغير. أنت إذا حاولت أن تتبع الفقهاء وصدق عليها وصف الحسن لغيره تجدها أكثر بكثير من تلك التي يصدق عليها وصف الحسن لذاته. وهو الخطابي هنا يحكي عن الفقهاء أن هذا النوع من الحديث هو عامة ما يحتجون به، هو عامة ما يحتجون به. فبطبيعة الحال يكون هذا الكلام أقرب ما يكون إلى الحسن لغيره وليس إلى الحسن
لذاته، لا سيما ونحن نعلم ان الحسن الذاتي العلماء عامة او اكثر العلماء يسمونه ايه؟ صحيحا. حتى الحاكم يعني من عصور متقدمة الى عصر الحاكم في صنيع من جمع المصطلح كالحافظ بن حجر وابن الصلاح، فهم يقولون ان الحاكم وابن خزيمة وابن حبان يجعلون الحسن قسما من الصحيح او نوعا من الصحيح مندرجا في الصحيح، فادخلوا في كتبهم الصحيح الصحيحة احاديث انما يصدق عليها وصف الحسن الذاتي وليس وصف الصحة. فالحسن عندهم اصلا نوع من انواع الايه الصحيح او قسم من اقسام الحديث الايه الصحيح. ولا نجد اماما من الائمة افرد للحسن الذاتي كتابا كما افرد للصحيح مثلا، فألف الصحيح او الصحاح. ولا نجد اماما الف الحسان او الحسن، واضح؟ نعم افراد الضعيف، واضح؟ والترمذي في كلامه يكثر جدا استعمال الحسن لغيره او الحسن بالمجموع بانضمام الروايات بعضها الى بعض، فلا نجد في كلامهم ما يفهم منه افراد الحسن عن نوع الصحيح، بل يقولون الصحيح ويدخلون في اثنائه ما هو حسن لذاته، ما هو حسن لذاته. وهذا يعني جعلنا نميل الى ان كلام الخطابي كمثل كلام الترمذي في انه يقصد بالحسن هنا الحسن بالمجموع وليس الحسن الذي يكون حسنه ناشئا عن النظر في اسناد معين او رواية بعينها. احنا هنكتفي بهذا القدر لان هننتقل بعد كده مثلا ثانية متعلقة بقى بتحليل كلام الترمذي نفسه في الحديث الحسن وفهم هذه الشروط التي ذكرها. انتهينا احنا من التمهيد المتعلق بهل الخطابي كالترمذي ولا الترمذي مخالف للخطابي او نحو ذلك، وما قاله العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى في محاوله التوفيق بين الكلامين، هل هما تعريفان لنوعين من انواع الحديث ام تعريفان لنوع واحد من انواع الحديث. بعد ان اخترنا ما اخترناه ناتي ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ونبين معنى كلام الترمذي وما هو الحسن الذي يكون عنده حسنا من خلال تعريفه ومن خلال كلام أهل العلم في شرح كلامه والأمثلة التي تدل على ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا بعد كده هنتكلم عن الحسن عموما عند غير الترمذي ومعناه عموما، احنا لسه بنتكلم في تعريف الحسن. واحد النهارده ممكن يقول الله الشيخ طارق بيقول إن الخطابي كلامه زي الترمذي يبقى ما عندوش حسن لذاته. الخطابي ما يعترفش بحسن لذاته، ليه بقى؟ لأن حسن لذاته دوت مأخوذ من كلام الإيه؟ الخطابي، وطارق قال إن كلام الخطابي زي كلام الإيه؟ الترمذي، طارق ما عندوش حسن لذاته. لا، إحنا حسن لذاته عندنا صحيح. يعني أنت بتقول حسن لذاته، إحنا بنقول بقى ما هو أعلى من ذلك، صحيح. إحنا بنسميه صحيح. بنريحك، بنقول لك بدل ما تقول حسن لذاته حسن لغيره، الحسن لذاته دوت عندنا حجة لدرجة إن إحنا بنسميه صحيح. عشان ما حدش يرد علينا. طبعا اخ جايب لي اشكال، وهذا الاشكال طبعا ذكر في كتب علوم الحديث بان تعريف الخطابي غير جامع او احنا احرى غير مانع. يقول لك يقول التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا. يعني ايه جامع ويعني ايه مانع؟ يعني ايه جامع يعني ايه مانع؟ جامع التعريف لابد ان يكون جامعا لكل ما يراد ان يدخل تحت، ما يثبتش اي ايه مثال او اي صوره من صور هذا التعريف. مانع من ان يدخل تحته غيره. فالخطابي بيقول ما عرف الحسن ما عرف مخرجه واشتهر ايه رجال. واحد يقول ثم الصحيح كذلك عرف مخرجه واشتهر ايه رجاله، ماشي الكلام؟ وهذا كان طبعا موجود في كتب المصطلح وردوا عليه. قالوا مقصود بقوله، قالوا انما قصد الخطابي بقوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، اي اشتهر رجاله بما يجعلهم دون رجال الصحيح، لانه عرف الصحيح اولا ثم عرف الحسن، فعرفنا انه يفرق بين الصحيح والحسن. فلما قال في الحسن عرف رجاله فيفهم تلقائيا ان قوله عرف رجاله اي عرفوا بما يعرف به الراوي بحيث لا يكون مثل راوي الحديث الايه الصحيح، ماشي الكلام؟ طبعا انا ما تعرفتش لكل ما يقال في كتب المصطلح، لان في اشياء انت لو قريت الكتاب هتعرفها، لكن في حاجات ممكن تتشكل عليك وما تفهمهاش. ماشي الكلام. وهذه اصلا انتقادات وايرادات يريدها علماء الحديث او غيرهم على هذه التعريف انطلاقا من القاعدة التي تقول ايه التعريف لابد ان يكون جميعا ما نيعا. وهذه القاعدة اصلا انما هي قاعدة يستعملها المناطقة وليس وعلماء النظر وليس من الطريقة التي يسلكها علماء الحديث. فنحن غير ملزمين بها اصلا, نحن غير ملزمين ايه بها اصلا. يعني من عندهم طبعا ضوابط غير ضوابط المحدثين, وقواعد غير قواعد المحدثين, وقيود غير قيود المحدثين. نحن نأخذ علم الحديث من المحدثين وليس من المناطقة ولا أهل النظر. من أهل النظر يبقى إيه؟ المناطقة. دائما لما تقرأ في الكتب كده خلو, وهذا قول أهل النظر يقصدون بأهل النظر يعني إيه؟ المناطق. إيه المصطلح ده؟ يقولوا أهل النظر يعني يكون ما كلنا إلا من النظر. ماشي الكلام؟ يعني مثلا من قواعد المناطقة بيقولوا إيه؟ إن التعريف لابد أن يكون خاليا من لفظ معرف, من لفظ الايه المعرف. يعني ما تيجي مثلا تقول ايه الماء هو الماء, او العلم هو العلم, او العلم هو ما يعلمه الناس. هذا بضوابطه وقواعده يعتبر خطأ في التعريف. يعني انت بتعرف العلم فكيف تعرفه وتذكر في التعريف ما يحتاج الى ان يعرف وهو العلم. احنا بنقول دي ضوابطهم, لكن المحدثون واهل السنة والصحابة والقرآن والسنة خلاف هذا. الرسول بيقول الحلال ما أحل الله, والحرام ما حرم الله. استعمله يعني ما حدش قال لرسول الله يعني انت بتقول الحلال بعد ما حل الله, طب يعني ايه؟ طب يعني احل بقى يعني حرم. هذه ضوابط هم التزموها, نحن لا نلتزمها. ما هو القضية كده بقى. ولا التلميذ كان بيعرف, ولا الخطابي كان بيعرف. يعني واحد يقول لي الرسول ما كانش بيعرف, انا عارف كده. يعني العلماء اهل السنه ما كانت وظيفتهم وظيفه وضع حدود وتعاريف, انما كانوا يعرفون الاشياء بايه باشهر امثلتهم. ولا ممكن ان تتخلل بعض الامثله, تتخلل. ولما اغلب تعريفهم كليات. نعم الله يبارك فيك, الله يجزيك خير. واضح. هذه طريقه السلف رضي الله عنهم, ما كانوا يعني يضعون القيود ويرزقون فيها أنفسهم, لدرجة أنهم كما يقول الشوكاني أحيانا يعرفون البديهيات. لدرجة لما جم عملوا اختلفوا في تعريف العلم, مناطق اختلفوا في تعريف العلم اختلافا كثيرا. فبقى أهل السنة قالوا العلم لا يعرف, لأنه العلم أعرف من أن يعرف. لكن هم وضعوا له إيه تعريف. ماشي الكلام. سؤال لم أفهمه. أخي يقول إن البيهقي ينقل عن البخاري أقوالا في الرجال لا توجد إلا عند البيهقي. طبعا البخاري له كتب كثيرة, منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود, والموجود منه ما هو طبع ومنه ما لم يطبع. والترمذي يحكي عنه في الجامع ويحكي عنه في العلل الكبير. فحينما تقول لا أجده, لا تقول ذلك إلا إذا كنت وقفت على كل كتب البخاري, فضلا عمن يروي عن البخاري في غير كتاب في فيما ليس في كتاب البخاري. طبعا هذا لا يصح. يعني شرح معاني الاثار الصحاوي ليس له الا طبعه واحده. طبعا شرح معاني الاثار مش مشكل الاثار دار الايه متصوره ولا مصفوفه. لا دي وحشه, الاداء العلميه بقى وحشه لو مصورها ماشي, لكن الصورة القديمة اللي هي الطبعة المصرية القديمة المصور عنها خير يبقى, أو الهندية. لكن دار الكتب العلمية ابعد عنها. يعني أنا ما أعرفش, ده بالتالي من 20 سنة. واحد يريد أن يحفظ صحيح البخاري يحفظ المختصر بتاع الزبيدي. حديث أنت ومالك لأبيك اختلف العلماء تصحيحا وتضعيفا, وإن اختلفوا فيه لكنهم متفقون على أن معناه غير مراد. يعني في الظاهر, يعني الظاهر معناه غير مراد, وإنما لهم في ذلك تأويلات كثيرة ارجعوا إليها في كتب الفقه. في أي كتب أجد كلام الشافعي في المصطلح؟ طبعا الشافعي له كلام جيد جدا في كتاب الرسالة, كلام في المرسل وفي غيره في التفردات وفي خبر الواحد وإلى غير ذلك. وكتبه عامة فيها كلام في ثنايا كلامه في المسائل الفقهية، جمعها العلماء في كتب، والبيهقي في أوائل كتاب المعرفة في السنن الآثار جمع كثيرا من أقوال الشافعي في مصطلح الحديث، وكذلك في آداب الشافعي ومناقبه جمع كثيرا من أقوال الشافعي في آداب الحديث في مصطلح الحديث. واحد بيقول ازاي بتقول ان ما عرف مخرجه عند الخطاب هو بعينه نفي الشذوذ عند التلميذ، ومعلوم ان معرفه المخرج تستلزم التعدد، ومجرد التفرد لا يعني التعدد. مين قال لك ان الخطابي بيقول تفرد؟ ده بيقول كلامه زي كلام الايه التلميذي، فكيف والتلميذي صريح في التعدد، فكيف تحمل كلام الخطاب على الانفراد؟ لو كان كلام الخطابي محمول على الانفراد لا فارق كلام التلميذي، نحن نحمله على موافقه كلام التلميذي، انما هو قال ما عرف مخرجه. كيف يعرف مخرجه؟ بالتعدد. الترمذي شرح السلامة من الشذوذ وشرح كيفية تحقيق السلامة من الشذوذ، فلم يشأ الخطابي أن يقول وإنما نعرف مخرجه بأن يتعدد الروايات الحديث، لأن هذا مفهوم. تساهل في الحكم على الأحاديث لا نستطيع أن نطلق هذا القول. الترمذي إمام معتمد وأقواله في غاية التحرير، لكن له إصطلاحات من لا يفهمها يسيء فهم كلام الإمام. فادرس منهج الإمام واعرف مذهبه في مصطلح الحديث واستعماله للإصطلاحات العلمية التي يطلقها في حكم على الحديث، تستطيع أن تتفهم كلامه وتعرف مراده، وإذا فهمت مراده وما يقوله ستعرف أن الترمذي ليس متساهلا. ومن أكبر دليل على هذا، البخاري متساهل ولا متشدد ولا معتدل؟ معتدل. عرفنا اعتداله من اي شيء بالنظر في الصحيح، لانه في الصحيح يظهر فيه ايه الاعتدال في ابهى صوره. طب ما بال الترمذي يحكي عنه اشياء كمثل ما يقوله الترمذي هو بنفسه، سواء في الجامع او في العلل الكبير. ان انت اذا نظرت الى الاقوال التي يحكيها الترمذي عن البخاري في الجامع او في العلل الكبير ترى البخاري وكانه امام اخر غير الذي عرفناه من الصحيح. فلماذا؟ لأن الإمامة البخاري في الصحيح شرط الصحة، بل أعلى درجات الصحيح، بينما في غير الصحيح تكلم عن المحتج به الحديث المحتج به، سواء صدق عليه اسم صحيح أو صدق عليه اسم حسن أو صرح للاحتجاج به، وهذا تجده فيما يسأله عنه الترمذي فيقول. وقد يكون حديث محتجا به عند البخاري ولكنه لا يصلح أن يدخله في كتابه الصحيح، إذ الصحيح في أعلى درجات. فلو كان الترمذي متساهلا لكان البخاري ايضا متساهلا، لان البخاري فيما ينقله عنه الترمذي غالبا ما تكون احكام البخاري فيما يحكي عنه الترمذي موافقه لاحكام الترمذي. اقرأ بحث الشيخ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما كتبه في الدفاع عن أحاديث إيه المصابيح. تعرف في مشكلة المصابيح الشيخ بني في الآخر خالص آخر المجرد الثالث هتلاقي بحث للحافظ ابن حجر العسقلاني في الدفاع عن بعض الأحاديث التي انتقدت على كتاب المصابيح، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث. وأيضا في القول المسدد في الكتاب عن المسدد الإمام أحمد هتجد أيضا هذا الحديث ما أذكر. ما هو انا مش هشرح النهارده مذهب الترمذي، احنا بنجيب لك ايه؟ انا بقول لك هو يصدق عليه اسم حسن بمقتضى منهج الترمذي، بمقتضى مذهب الترمذي. نكمل بعد الصلاه حتى لا يفجر الناس منا يضربونا يطردونا. اخ بيقول قد يطعن في عدالة الراوي، ولكن نص غير واحد من أهل العلم بأنه حدث بأحاديثه قبل الطعن فيه مثل مروان بن الحكم، فهل ينفع يرفع هذا الطعن في روايته أو يرفع هذا الطعن في روايته؟ مين قال لك إن مروان الحكم مطعون في عدالته أصلا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ قول الإفساد. نعم. حديث كل أحاديث التي جاءت في لعن الحكم لا تصح، كما قال شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله، خليك بس على الاخر، بس خليك معايا ما تسالش او كلام. قول مين قال كده؟ طب البخاري احتج بيه؟ طب خرجوا يعني مش معطون سعادته يعني، طب ازاي دخلوا في الصحيح يعني؟ اولا يا اخي بص مش هعرفها، بس كونه كان ظلوما، كونه قتل بعض السلف، هذا كله لا يستوجب الطعن في عدالته، فالعدالة شيء والظلم شيء اخر. قد يوصف الرجل بانه ظالم، بل يوصف باشياء موبقات اكثر من هذا، مع ذلك العلماء يسلمون بكونه ايه صادقا. تقيل حتى في مروان الحكم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، أحب إليه من إيه أن يكذب، معرفش من اللي قالها، لكن قال بعض العلماء مين؟ عروة ابن الزبير، وهذا تابعي ماشي. فالعلماء يفرقون بين أن يكون الرجل موصوفا بالظلم، موصوفا بالجور، وبين أن يكون ذلك موجبا لإسقاط العدالة. إسقاط العدالة إنما يكون بالكذب، وتعمد الكذب، وإنما قد يكون متأولا فيما يفعل من أفعال الظلمة معايا، وقد يكون متبعا لهواه، واتباع الهواء وحده لا يقل الطعن فيه العدالة، بدليل ان البخاري كما ادخله في الصحيح، هقول بقى محتاجش ماشي، ادخله في الصحيح، وهذا يكفي لانه ثابت العدالة. والعلماء يسلمون بعدالته، وانما يتكلمون في ظلمه وجوره. وانا في كتاب ربع الجلد ذكرت بتاع 5 أو 6 امثلة ممن وصف بالجور والظلم، ومع ذلك العلماء لم يفعلوا في عدالته، بل منهم من احتج به ماشي. أخي بيقول ما معنى لا مشحة في الاصطلاح في الحديث؟ لا لا, لا مشاحة، مشاحة ميم شين ألف حاء مشددة فيه مربوط، مشاحة في الاصطلاح وليس في الحديث، يعني لا منازعة، يعني أنت بتسميه صحيح أنا بسميه حسن، إلا إحنا الاثنين بنحتاج بيه، ما فيش مشاكل، اختلفنا في الأسماء ما نزعلش يعني، اختلاف معناها كده لا مشاحة أي لا إيه منازعة. فاختلاف في التسمية تستطيع أن تجعله تحت اختلاف التنوع، اختلاف الايه؟ اختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تضاد زي الشرق والغرب، الحق والباطل لا يستمعوش أبدا، لكن اختلاف التنوع، اختلاف تنوع من الممكن يجتمع، تقول هذا رجل شاعر طويل، هو طويل وشاعر المشكلة، لكن تقدر تقول مثلا هذا رجل شاعر وجاهل او طويل قصير، هذه اوصاف لا تجتمع معايا، انما تقول هذا فقيه محدث لغوي اصولي، هذه اوصاف تجتمع، فدوت ايه اختلاف، ولكن اختلاف ايه تنوع يجتمع ولا يتنافر، اختلاف بخلاف اختلاف التضاد، ها وهو الوصفان اللذان لا يمكن ان يجتمع في مكان واحد او في شخص واحد، تكون الكلام دوت. الأخ ينقل عن الإمام ابن عبد البر من طريق الحافظ في كتاب النكت أنه قال إن البخاري ومسلما إذا اجتمع على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحة وإن وجدت فهي معلولة، وأيضا وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا، ده كله كلام ابن عبد البر. فالأخ يقول نرجو شرح هذا الكلام، طبعا الكلام ده شرحناه قبل كده، على فكرة ابن حجر خالف ابن عبد البر بعد أن نقل هذا الكلام، قال وهذا لا يسلم له، وأنا ذكرت في لقاءات سابقة أن مثل هذا القول قد قاله ابن الصلاح وقاله الإمام النووي وغيرهما من أهل العلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقوله كثيرا، والبيهقي في سننه يستعمل هذا كثيرا معايا، لكن شرحه يطول، لكن الكلام صحيح بمعنى أصل، واستعمل الإمام إيه كلمة أصل وليس كلمة حديث، فلا تتوهم أن كل حديث ليس في الصحيحين فليس فهو حديث عند البخاري ومسلم المعلول أو غير صحيح، إنما يتكلم عن أصل، يعني عن أصل يعني معنى حكم من الأحكام يتفرد به حديث وليس في الصحيحين ما يدل على ذلك الحكم، هذا هو المقصود بهذا الايه الكلام، كمثل قول أبي داود في شأن سننه قال وكل سنة، ما قالش كل حديث، قال كل سنة لا تجد لها أصلا في كتابي فاعلم أنه حديث واهي، يعني الحديث الذي جاء بهذه السنة حديث ايه؟ واحد. أظن هذه النصوص تعينك على فهم المراد. نعم يا أخي. لا يعني لا يدل عليه حديث في الصحيحين سواء بالاستنباط او بالنص. حديث اذا اتى احدكم الصلاة فلا يركع حتى ياخذ مكانه من الصف. انا لا اعرف هذا الحديث بهذا السياق وهذا اللفظ، لكن كانه ماخوذ من حديث ابي بكر. حديث ابي بكر ها ذلك الله حتى ولا تعود على قول من فسر لا تعود يعني الى الركوع دون الصف. والا فالعلماء اختلفوا في تفسير قوله لا تعود على ثلاثه اقوال مذكورة في موضعها. نعم يا أخي. هي لا تعد، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لا تعد، ما قلناش لا تعد. وبعضهم قال لا تعد، كل هذا تصحيح. انما هي لا تعد، ثم اختلفوا في معنى لا تعد. اختلف العلماء في معنى لا تعد. الإمام الخطابي في شرح البخاري شرح ذكر أقوال أهل العلم فيها. الشيخ الألباني في السلسلة وتجد ذلك في عامة كتب الفقه اللي هي مبنية على شروح الأحاديث الفقهية زي سبل السلام ونيل الأوثار وغيره. الحاكم بيقول في بعض الأحاديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجه، إلا أن أبا الأبرد مجهول، وقال في موضع آخر لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته، فكيف جمع بين كلاميه؟ ما فيش اي تعارض اصلا يا اخي. بيقول لك لولا ان في ضعف لكان الاسناد صحيحا او حسنا او يعني صحيحا، وانما منعني من ان اصححه لان فيه هذه الجهاله. ايه المشكله في هذا؟ الاول صحيح الاسناد ولم يخرجه الا ان فيه كذا، وهذا يستعمل كثيرا ما تجد حافظ حجر. والشيخ الالباني ايضا يقول هذا اسناد حسن لو سلم من ضعف فلان، يعني الاسناد لو ان فلانا ذو الثقه او صدوق لكان الايه الحديث حسن، وهذا مصطلح مستعمل، ولكن هذا ليس حكم بالتحسين. ويقول ان نحن نعلق الحكم عليه بالتحسين على ان يكون هذا الراوي سالما من الضعف الذي وقع اعتراه، ولما لم يسلم لم يكن هذا الحديث ايه حسنا، وهذا استعمال مستعمل عند اهل العلم لانه اراد ان يقوي على الراوي وعلى بقيه الرواه، كانه يقول هؤلاء الرواه كلهم ثقات الا ان فلانا ايه فيه جهاله، فيقول اسناده صحيح يعني لحال الرواه باستثناء هذا الراوي، لولا ان هذا الراوي مجهول لحكمت بصحته، فيفهم من هذا ان بقيه الرواه يصحح حديثهم. هو لم يقل هو صحيح، لو قال صحيح وسكت نعترض عليه، او قال صحيح في موضع اخر قال فيه مجهول نعترض عليه، لكن في نفس السياق استثنى وقال لولا ان في فلان لحسنته او لصححته، هذا ليس. وقوله اسناده صحيح لولا ان في فلان يعني لولا ان هذا الرجل في الاسناد لكان اسناده صحيح. واحد عايز يعني علم الحديث في طبق من ذهب، يعني التهل الممتنع بيضا مؤشرة، بيقول نريد ان كتابا يجمع كل تعريفات الحديث. طيب هات كل كتب الصلاح وتعريفات، بس احنا مشكلتنا ما بنقراش. وبعدين تدريب الراوي مليء لانه جمع في اوعى، تدريب الراوي السيوطي ماشي جمع كل ما قيل قبله في العام الاغلب يعني، لكن لابد ان تفوته اشياء، مفيش كتاب يغني عن اخر، ولكن المهم تقرا. وبعدين لو جبنا لك كتاب يعني يشبه غله مش هتقرا برضه. المشكله مش في الكتاب اللي يجمع، المشكله في القارئ، القارئ الذي يقرا. يعني الفضل ده ما عنديش اي حاجه، بجيب الكلام ده كله كلام اهل العلم موجود في الكتب، والكتب المطبوعه المتداوله اللي هي يعني استهلكت طباعه طبعت مره واثنين وعشره، وسبحان الله النسخ بتخلص في الدراسه. زي مره جالي واحد الكلام ده من 10 سنين كده، جالي واحد يقول لي يا اخي في اخوه في الشرابيه بيقولوا عليك انك مبتدع. قلت لهم ليه مبتدع؟ قالوا لي عشان انت بتقول في الحسن الحديث حسن قولا بدعيا. قلت لهم بقول ايه؟ بتقول كذا وكذا. فايه ذكر لي اخويا قلت له تعالى، كنا جنب البيت، تعالى يا اخي. قلت له ايه انت عندك كتاب نكت ابن الصلاح؟ قال لي لا. قلت له طب اقرا. فقرا كلام حافظ ابن حجر. قال لي ما هقولها ابن حجر يقول الكلام ده مش ممكن. قلت له مش ممكن ليه يا اخي؟ ابن حجر يعني قليل يعني ولا ايه؟ يعني ايه ازاي يقول الكلام ده؟ قلت له انت ما تعرفوش من كتب ابن حجر الا نخبه الفكر، ويا ريت تفهموها. انت حتى مش فاهمينها. ابن حجر نفسه في كلامه اللي هو اجمله في النخبه شرحه في كتبه الاخرى، انتوا بتشرحوه وبتفهموه على وجه، وابن حجر اراد به وجه اخر، وهو في كتبه يوضح مراده من اقواله التي في النخبه، بس انتوا ما بتقروش. المشكله في هذا بتقولوا ان الخطابي شرح صحيح البخاري، فهل الخطابي له شرح على البخاري ومسمو اذا كان موجودا موجوده في المكتب عندي على المكتب قدامي اربع مجلدات اسمه اعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، اربع مجلدات ومطبوع في السعوديه في جامعه ام القرى، وعندي بفضل الله لا يفارقني موجود ومطبوع من زمان يعني، كان عندي نسخه قديمه اسمه اعلام الحديث، والنووي لي شرح على مسلم على البخاري، تعرف هذا؟ هذا جديد يعني. النووي له شرح على صحيح البخاري، لا هو لم يكمله، شرح كتاب بدء الوحي وكتاب الايمان ثم توفاه الله، لكن هذا القدر موجود. وانت اذا قرات في فتح الباري بن حجر تجده في اوائل الكتاب يكثر النقل عن النووي. طب يجيب الكلام ده منين؟ يجيبه من الكتاب ده، والكتاب موجود ومطبوع، مطبوع من 50 سنه تقريبا، والناس بتعرف. الكتاب بتاع الخطاب اسمه اعلام الحديث، هو مطبوع في اربع مجلدات. نعم يا اخي، هو شرح كل ما كتبه الخطابي موجود. هو اصلا طريقته في الشرح، هو لما الف معالم السنن، تعرفوا معالم السنن الخطابي ده كتاب ايه يعني، ده بقى بيشرح ايه بقى 40 هويه، ها مختصر منزلي، هو المنزلي قبل الخطابي، الخطابي المنزلي. مين بيشرح مين يا اخي؟ بيشرح ابي داوود، سنن ابي داوود، الامام الخطابي يشرح سنن ابي داوود في معالم السنن، مطبوع اكثر من طبعه، طبعه في اربع مجلدات موجوده، وفي طبعه مع مختصر المنذري على ابي داوود، ومعهما حاشيه ابن القيم، وهذه الكتب الثلاثه مطبوعه في ثمان مجلدات، وبتحقيق الشيخ احمد شاكر، او علق على بعض مواضع منها الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله، هذه كلها معلومات جديده يعني، مع ان الكتاب يا اخي طبع طبعات كثيره وصور استهلك طباعه معايا، وحتى بتوع الانترنت بتوع الاتجاهات خدوه على الاتجاهات، واللي عايز يخش على الالفيه وغيره يلاقيه يعني، هتلاقي الكلام ده كله. المهم هذا كده اسمه معالم السنن، وهذا الكتاب الذي الفه الخطاب على شرحا على ابي داود اسمه معالم السنن، هو عمده من جاء بعد الخطابي ممن يشرح الحديث. تجد مثلا البغوي في شرح السنه يقول قال الخطابي، مش كده الايه؟ كثيرا يقول قال الخطابي، قال الخطابي من معالم السنن او من شرح البخاري اللي هو اعلام الحديث. هم بيجيبوا كلام الخطابي منين؟ فتح الباري ابن حجر تجده يكثر النقل من الخطابي، اما من معالم السنن واما من اعلام الحديث على البخاري. المهم الخطابي لما شرح معالم السنن اللي هو شرح ابي داود، بطبيعه الحال لم يشرح كل الاحاديث، هي كان منهجه في هذه الكتب ان يشرح حديث هي التي هي اصول الابواب، يشرح مثل الحديث ثم يتكلم عن المساله التي يندرج تحتها الباب. فلما بعد ذلك عمل الى صحيح البخاري ليشرحه، قال تجنبت من البخاري الاحاديث التي شرحتها في ابي داود اكتفاء بما قلته في شرح ابي داود الذي هو معالم السنن، فصار شرح البخاري ليس شرحا على جميع احاديث البخاري، لانه كل حديث لا تجده في معالم السنن مشروحا لا تجده في اعلام الحديث مشروحا، لكن اذا جمعت بين الكتابين تستطيع ان تاخذ شرحا على صحيح البخاري. والخطابي له شرح كتاب اخر اسمه غريب الحديث، مطبوع في ثلاث مجلدات في جامعة أم القرى أيضا، وهو مطبوع متداول، وهو يشرح فيه الأحاديث الغريبة، يعني الأحاديث الغريبة التي فيها ألفاظ غريبة. معروف إن فيه ثلاث كتب هي عمدة العلماء في غريب الحديث، في شرح غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ليس عنده هذه الكتب فليس عنده الغريب، والعلماء الذين جاءوا بعد هؤلاء اعتمدوا على هذه الكتب وجعلوها أصلا. أول كتاب كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام، والكتاب الثاني اللي هو كتاب الخطابي هذا غريب الحديث، والكتاب الثالث كتاب غريب الحديث لابن قتيبة، لابن ايه؟ ها؟ لابن قتيبة، الأثير لا، ابن الأثير دوت النهاية، خلي بالك بس، الكتب الثلاثة دول اللي هي بتاعت أبي عبيدة، اعرف الأصول دي، يعني دايما لما تيجي أنت عايز تكتب مثلا بحث مسألة، لازم تعرف أصول المسألة دي، أنت بتنظر في التفسير، عايز تعرف تفسير آية، ترجع لإيه؟ نرجع تفسير ابن كثير، ده شيء كويس، لكن مش هو الأصل، كل علم له اصول، زي ما قلنا العلم الجرح والتعديل مبني على كتب اساسيه، الجرح والتعديل والتاريخ البخاري والثقات ابن حبان، واحد بيتكلم في جرح التعليم معلوش كده والكتب تلاقي كده يسكت باصول هذا العلم ماشي الكلام ده اللي معلوش اصول السته ما يتكلم في ما يتكلمش في الحديث باصول هذا العلم كذلك ايضا غريب الحديث هناك ثلاث كتب لا يدخل عندك وهي كتاب ابو عبيد القاسم بن سلام والخطابي وابن قتيبه ابن الاثير لما جه عمل كتاب النهايه في غريب الحديث عمل ايه جمع الثلاث دخول دول وهو قال كده في المقدمة وحتى في أثناء الكتاب يشير بالرموز إلى أن هذه معلومة أخذها من كتاب كذا وأن هذه معلومة أخذها من كتاب كذا صلح النفي صلحات يبين من خلالها إيه مرجعه في كل كلمة شرحها هل أخذها من الخطابي أم أخذها من أبي عبيد أم أخذها من ابن قتيبة فهذه الكتب الثلاثة هي أصول غريب الحديث أقول إن الخطابي له كتاب اسمه غريب الحديث شرح فيه أحاديث كثيرة بعضها في أبي داود وبعضها في البخاري وبعضها في غيرهما من الكتب فهذه الكتب الثلاثة تستطيع من خلالها تأخذ شروح الخطابي وكلامه في متون الحديث وشرحه واحد بيقول ممكن تعمل لنا امتحان في الحديث الصحيح مين صاحب السؤال ده مين هو ده ارفع ايدك ما تخافش بقى جيت لك تعرف مين صاحب السؤال ده ليه مشي يعني احنا ممكن نعمل الامتحان يعني بس انا معليش وقت اعلم الاوراق احنا المفترض يعني طالب العلم يكون انشط ان يستحق الامتحان الذي يستحق الامتحان يريحنا منه يريح نفسه من العلم ويريح نفسه من تضييع الوقت اما اذا كان هو ذو همه وهمته تغنيه عن ان يستحق بامتحان او نحو ذلك لان العلم ده مش عايز ايه اللي يجي بالزق العلم ده عايز اللي هو ايه يعني يسعى للعلم سعيا نسال الله تعالى ان يرزقنا الحث على العلم واحد نعم يا اخي ايش سؤالك قول نفس السؤال قلناه قلنا ما فيش كتاب يجمع ده كل الاصطلاحات أنا قلت تجيب الراوي جمع فأوعى لكن لا يغني عن غيره هل العلماء يدخلون حسن في الحديث الصحيح أم لا من العلماء من يجعله قسم من الصحيح أنا قلنا إن الزعيم بخاري حديثين ذكرهما الحافظ بن حجر يتنزل عليهما وصل الحديث الحسن لغير واضح هذا فضلا عن إيه عن غير البخاري من زي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم هل إذا تابع المدلس مدلسا آخر يصير السند صحيحا بهذه المتابعة؟ هل تصنيف؟ شرحا على ما هل نضيف شرحا على ما في الكتاب أم إذا رجعت إلى الكتاب يكون ذلك؟ أنا مش بضيف أنا بشرح شرح ثاني خالص. يعني أنا الكلام اللي أنا قلته النهاردة كله مش موجود في الشرح. أنت تقرأ الشرح لك بطبيعة الحال وتستفيد منه، لكن أنا بحاول بقدر الإمكان أنا أحل لك الرموز أو مسائل المستغلقة في الشرح معايا؟ أو أضيف إليك بعض المعلومات التي تستعين بها على فهم ما في الشرح أو ما في كتب علوم الحديث عموما إذا قرأت في هذه المسألة التي نتناولها ماشي؟ طبعا إذا تابع مدلس مدلسا لا ينفع طبعا لأن قد يكون أحد المدلسين أخذه من الآخر فهذا دلته والآخر أخذه عنه أو يكون اشترك في أخذ الحديث عن شيخ وكلاهما قد دلته ولو أنك رجعت إلى النقد البناء لحديث أسماء ستجد بحثا مطولا في هذه المسألة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك